مساء النور. اليوم في حلقتنا راح نتكلم عن واحد من أعظم الشخصيات اللي مرت في القرن العشرين، غني عن التعريف، الكل يحبه في تركيا. هذه الشخصية اسمها مصطفى كمال باشا أتاتورك. أوقاتنا عبارة عن أحداث ولحظات غرست في صدور المواضيع. ما يهمك قد لا يهم الآخرين، ولكن تذكر حقك في التعبير السلمي عن ما يهمك لا ينازعك عليه أحد سوى شريعة القانون. نتطور يوميا ولا ينازعنا في التطور غير الأفكار الجريئة المنطقية. لا صورة نمطية هنا، فقط عقلي يناقش عقولكم بلا تأثير خارجي. أنا هنا بكل حب أطرح بجرأة في زاوية جاسم، أنت المسؤول عن ما تفهم. حصل أتاتورك على اسم أتاتورك بعد ما عدل النظام المدني، وكان في طلب من محيطه ومنه أيضا أنه ما كان عنده أولاد، فطلبوا الأتراك أنه يكون أبوهم فيكون أبو الأتراك، فتم تسميته أتاتورك. اللي ما يحب كلمة أتاتورك دائما يكون هما تبع النظام الإسلامي أو الإسلام السياسي اللي داخل تركيا، اللي هو طبعا يقف خلفه رجب طيب أردوغان، وقبله كان موجود اللي هو نجم الدين أربكان. ولادة أتاتورك ولد في عام 1881، وتوفى رحمه الله في عام 1938. هو كان يسمونه الغازي مصطفى كمال، يعني كان رتبة عالية جدا في الجيش. هو كان من ضمن قادات الجيش العثماني آنذاك. كان شخصية قوية جدا، وكان يحمي الهوية المدينة اللي هو كان يعيش فيها والمنطقة اللي هو كان ينتمي لها، اللي هي كانت قسطنطينية والدولة العثمانية آنذاك. لكن راح نعرف الحين بتفاصيل معينة أن كيف وصل أتاتورك لمرحلة إنشاء أو تأسيس الدولة التركية اللي هو ما كان اسمها دولة تركيا. فالحين يعني حكمه كان فترته قصيرة جدا، لكن ما سبق حكمه وما تلا حكمه كان هو القصة الناجحة. طيب، أنا من ناحية هذا الشخص أنا عندي حب شخصي له. بدأ حبي له عندما التقيت بزوجتي وتزوجتها في تركيا، وتزوجنا بالنظام المدني التركي. وكانت القاضية اللي موجودة هناك كانت تذكرني في محاسن، وتذكرني بما فعله أتاتورك في الدولة المدنية وإنشاء الدولة ووضع يعني لغة للأتراك عشان ينتمون لها وتكون هوية من هوياتهم. فكانت تجربة جدا سعيدة لي، وبالصور راح تظهر واحنا قاعد نتكلم بالفيديو اللي هو يوم الانجيجمنت، اليوم اللي انا ارتبطت فيه مع زوجتي وصارت زوجتي رسميا في تركيا، ويسمى هذا زواج المدني اللي الان بدا يظهر في ابو ظبي لغير الاماراتيين. طيب، الحكم كان من سنه 1923 الى 1938، وانهى الحكم طبعا وفاته رحمه الله. مصطفى كمال أتاتورك كان شخص مجدد، أتى في وقت جدا صعب للدولة العثمانية في حربها العالمية الأولى. كادت أن تخسر تركيا كل شيء في هذه الحرب. تدخل الغازي مصطفى كمال أتاتورك وحاول يعمل توازن بين العثمانيين واللي هم الضباط والقادة في الجيش اللي كانوا هم السند الأول في عملية انتقاله للدولة المدنية. فأبعد العثمانيين عن هذا الحكم، وبدأت تركيا تضع سياساتها الخارجية التي تدعو للسلام، وكان مشهور جدا هو في واحدة من مقولاته اللي هي رسمت سياسة تركيا الخارجية بينها وبين كانوا أعداء لها. فكان جدا مصطفى كمال أتاتورك هذا الرجل العظيم كان تخرج منه الكثير من المقولات المهمة اللي قاموا يعني يأخذونها الأتراك كأنها طريق أو جايدنس لهم نحو قراراتهم يأخذونها في الدولة وفي طريقة المعيشة بينهم وبين الأشخاص، وحبهم للعلوم وحبهم للمدنية في دولة تركيا. فكان يقول مصطفى كمال أتاتورك: يورتا سلح جهاندا سلح، يعني السلام الداخلي هو السلام الخارجي لهم. فهذا كانت واحدة من سياسات مصطفى كمال أتاتورك. شنو حدث؟ شنو اللي خلى مصطفى كمال أتاتورك، أو شنو اللي خليني الحين أنا أتكلم عن مصطفى كمال أتاتورك في هذه الحلقة؟ النظام المدني والعلمانية اللي أنا أنادي فيها دائما في السوشيال ميديا منصاتها، طبعا سبيشالي تويتر، يعني خصوصا تويتر، هي فصل الدين وسموه عن السياسة وعن الوحل السياسي احنا نسميه. فكان مصطفى كمال مؤمن جدا بفصل الدين عن قومية الدولة وعن قرار الدولة، واللي هو يسمونها center of decisions. فإبعاد الدين عن الدولة جعل من مصطفى كمال أتاتورك يضع أيضا خارطة الطريق لهذا الشعب العظيم التركي أن يكون له هوية. فكيف تبدأ في هوية كانت متراكمة من فتوحات وغزوات إسلامية كانت تخط بخط عربي، اللغة كانت مجمعة من محيطها الفارسي والعربي، ويقال أيضا من الأردو اللي هو اللغة التي يستخدمونها أيضا في الهند أو في هذا المحيط الآسيوي. فوضع أول مشروع له في عام 1928 اللي هو قانون اللغة الجديدة اللي تستخدم الأحرف اللاتينية. فكان لمصطفى كمال الفضل الأكبر أن يكون للأتراك هوية لغة. هذه هوية اللغة كانت سبب في أن يكون لهم أيضا انفتاح على العلوم المتواجدة حولهم وفي العالم أجمع، اللي هي العلوم الصناعية والعلوم العلمية المتعلقة بالطب والمتعلقة بالهندسة، وهم من أشهر المهندسين ومن أشهر الأطباء موجودين هناك. وأذكركم فايزر، لقاح فايزر كان اكتشاف أو من لاب تركي، هو اللي كان موجود هناك في ألمانيا ووجد هذا اللقاح، وهم بالفطرة ناس يحبون التعليم والعلوم. مصطفى كمال كان متزوج من شخصية مهمة جدا، لطيفة هانم. هذه الإنسانة رحمها الله هي اللي أعطت مصطفى كمال أتاتورك الإحساس نحو المساواة بين الرجل والمرأة. التأثير اللي أتى على مصطفى كمال وكان واحدة من أهدافه بالبداية، لكن من أثارها بقوة كانت زوجته، أن يكون لهم دور في التصويت على البرلمان. طبعا هنا نتكلم عن مصطفى كمال أتاتورك، قضى على كل العبودية اللي حدثت في فترة الحكم العثماني، فكان لكل شخص له الآن يعني كرامة، ويريد أن يبني مستقبله، وأن يريد يشارك الدولة في بحوثه، ويشارك الدولة في مجهوده، ويبنون هذه الدولة على سواعد متساوية بالحقوق. فبعد ما وضع القانون العلماني في اللي هو المبدأ العلماني في قانون الدولة المدني، أحدثت هذه طفرة كبيرة بالحقوق. فكانت المرأة في هذه السنوات في عام 1928 وقبلها قليلا، المرأة بدأت تصوت لعضوية البرلمان، وكانت المرأة لا تملك أي دور في المجتمع المدني. بعد ما المرأة أحدثت هذا التغيير وكانت تستطيع الآن التصويت وأن تحدث القرار في تركيا، يعني خصوصا في المجال السياسي لمن يمثلهم في البرلمان، أخذ قرار مصطفى كمال. ومثل ما تلاحظون أن هذه كلها قرارات فردية، لأن هذا كان انقلاب على النظام الإسلامي المستبد آنذاك اللي هو النظام العثماني. فأخذ قرار أيضا اللي هو دخول المرأة للبرلمان نفسه، وهذا الكلام في 1928. الموضوع قديم جدا وشيء يعني يبهر أي أحد يبحث من وراء مصطفى كمال أتاتورك، هذا الإنسان العظيم، لأن وجهة النظر اللي موجودة على هذا الشخص أنه هو قضى على الإسلام وقضى على السلام والتسامح بين أطياف المجتمع، وهذا غير صحيح بالمرة. هو بالعكس، هو ساوى بينهم بفصل الدين عن قرارات السياسة. شنو سوى بعد مصطفى كمال أتاتورك؟ هو اللي شجع على الصناعة في تركيا، وكانوا يصنعون حتى الطائرات الحربية وكانوا يصنعون السيارات. الآن هناك مظاهر لصناعة السيارات، وفي منطقة هناك منطقة العلوم والجامعات اسمها إسكشهير. هذه إسكشهير هي مشهورة جدا في العلوم والصناعات، وتلقون هناك حتى متحف أو أول مصنع لطائرات الحربية في تركيا كان موجود، وما زال موجود هناك في إسكشهير اللي هي قريبة من أنقرة. في حادثة مهمة جدا كانت لهذا الرجل العظيم، وهي أن ينقل الدولة من نساء يسكنون فقط في منازلهم ويعتنون برجالهم إلى نساء فاعلات. فكان أول كابتن طائرة حربية من العنصر النسائي على وجه الخليقة كانت صبيحة كوكتشان. صبيحة كوكتشان هذه اللي هي تم تسمية واحدة من مطارات اسطنبول عليها. هذه الإنسانة كانت تروح لمصطفى كمال أتاتورك وكانت تقول لنا أنا أحب العلوم وأنا أريد أن أكتشف العلوم وأريد أن يكون في تمويل من الدولة لي. فتشجع جدا أنه هو يدعمها مصطفى كمال، وجعلها واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرا في مجال الحقوقي في تركيا في فترة حكمه. مصطفى كمال اللي يخلينا نضع سرديته الآن أمامكم هي المحتوى الظالم له، اللي أنا من شفته في يوتيوب وشفته على ألسنة بعض الأشخاص، اللي واحد منهم حتى دكتور عبد الله النفيسي، في انتقاص من هذا الشخص وهم لا يعلمون مدى تأثيره في الدولة. هذا التأثير اللي أحدثه هو ما يحدث الآن قريب من محيطنا أو في إقليمنا نفسه. هناك تجديد للخطاب الديني، هناك تجديد للدماء التي تكتب وتخط وتسطر الآن أمجاد جديدة في هذا الخليج العربي وفي الدول العربية كاملة، وهو مشروع الصحوة المدنية اللي حدث في أيام أتاتورك وتم محاربته من حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة. اللي شجعني أن أنا أشاهد أو أتابع وأبحث في شخصية هذا الرجل العظيم كان والد زوجتي. هذا الإنسان المتعلم المحب لمصطفى كمال أعطاني فكرة مغايرة تماما لما يحدث الآن في محيطنا الخليجي، لأن حزب العدالة والتنمية عملوا تسويق معين لمصطفى كمال، يشوهون من صورته في هذا المكان وهذه البقعة من العالم. خذيت صورة مختلفة وقلت خليني أبحث من بعد ما سمعت هذا الكلام، وتابعت برنامج مهم جدا في تركيا أنا كنت أستمتع فيه شخصيا مع أني كنت أحتاج أترجم هذا الكلام، اللي هو On 6 دقيقة. هذا البرنامج يظهر في قناة تلوان تلبير. هذه القناة هي مع محتوى ومع توجه مصطفى كمال أتاتورك، واللي هو المناهض لأكابيل، وهو حزب العدالة والتنمية. فأنا كنت أتابع المقدمين للبرنامج، في مقدم زائر وطبعا يعتبر الآن هو يعني من أسرة البرنامج، اللي هو بروفيسور أمري كونغار، هذا الشخص العجيب الأنيق بلبسه، والدكتور ميردان ياناردا، هذا الشخص أيضا أنا معجب فيه جدا. الجرأة اللي هم يتكلمون فيها في محيط طبعا غلب عليه الآن الإرهاب الإعلامي، وما يسمح لأي شيء يعارض تفكيرهم ويعارض سياساتهم الموجودة الداخلية داخل تركيا، اللي هي تعتبر دخيلة على الثقافة والهوية التركية اللي بناها مصطفى كمال أتاتورك. فهذا البرنامج ووالد زوجتي هم اللي حببوني في هذا الشخص، وهو أبو الأتراك وأنا أعتبره أبوي أنا وياهم كمان. فإذا كنا نبي نراجع مرة ثانية سردية مصطفى كمال أتاتورك وما يحدث الآن في تركيا من 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 تقلبات ومن صعود ونزول في الاقتصاد، نجد أن ابتعادهم عن الهوية التركية وهو الابتعاد عن الصحوة المدنية والقانون المدني هو اللي أحدث هذا الفراغ في الانتماء لأكبة أو اللي هو الحزب العدالة والتنمية. فالموضوع كله موضوع كنترول بدون أصلاً قناعات من الأشخاص، بعكس ما فعله مصطفى كمال أتاتورك وخلاهم ينتمون للهوية، هم يبعدونهم عن الهوية ويفرضون عليهم الآن جماعة جديدة تتكلم بإسلام سياسي وعطت صورة نمطية عن تركيا. حتى في الأفلام، في أفلام هوليوود راح تلاقون أنه لما يظهر مشهد لإرهاب يحطون صورة أذان في مسجد داخل تركيا، وهذا الشيء طبعا مو صحيح والمسجد ما له علاقة بالإرهاب، لكن الصورة النمطية التي خلقوها كانت هي المسوق لهذه الأعمال السياسية اللي قاموا فيها حزب العدالة والتنمية. حزب العدالة والتنمية، عشان بس أوضح لكم كيف قلبوا نظام الأحكام العامة في تركيا ونظام السياسي في تركيا، أنا كنت في أنقرة وعشت اللي هو الانقلاب، أنا سميه انقلاب الوهمي، لمصالح قيادية وسياسية في الدولة وتغيير نظام من دستور برلماني إلى دستور رئاسي، اللي هو يكون الرئيس له الحق المطلق في إدارة الدولة. عملها بطريقة ريفراندوم، اللي هو استفتاء شعب، من بعد ما خلق فوضى اسمها انقلاب على الدولة. وهذا الانقلاب على الدولة طبعا الغريب فيه ان راح حق القوميين الأتراك وقال لهم ان احنا في خطر ونحتاج نغير هذا القانون اللي هو الدستور البرلماني، وحط شماعة اسمها فتح الله جولن، وهو كان صديق لفتح الله جولن لفترة طويلة وصعد على ظهره ووصل لما وصل له كرئيس لحزب العدالة والتنمية. والآن نرى أن القانون تغير وأصبح دستور رئاسي اللي هو لازم يكون للرئيس حق الوصول لهذا المنصب بعد أن يعدي اللي هو الخط 50% من الأصوات. والآن من بعد كل هذه الفوضى التي تم إحداثها في فترة الأخيرة من 2016 إلى يومنا هذا، نجد أن كل اللي كانوا ينادون بأردوغان وينظرون له نظرة الخارق الأسطورة الذي قلب كيان تركيا، اللي حط تركيا في مصاف الثلاث الأوائل في الاقتصاد الأوروبي، طبعا الكلام هذا أصبح غير صحيح، لأن ما بني على باطل فهو باطل، فهو بنى الاقتصاد على دعامات جدا ضعيفة، وهي كانت دعامات فقط لتغيير الأرقام اللي تبين في المؤشرات الاقتصادية، ولكن لم يبني الاقتصاد الفعلي له. فلم يبني الإنسان التركي المتعلم الذي يصل إلى مناصب تفيد الدولة، بل حارب هؤلاء الأشخاص اللي هم يقدسون العلوم ويقدسون الحياة إلى أشخاص آخرين يقدسون الدين، وخلطوه في الوحل السياسي. فبعد تغير القانون هذا، الأتراك اعتقدوا أنهم سوف يقضون على الإرهاب، لكن زاد القمع على أصحاب الرأي في تركيا، وأصبحوا طبعاً الأشخاص اللي أنا ذكرتهم، واحد منهم ذاق السجن وإيقافه عن إنه تعبيره عن رأيه السياسي وحتى عن رأيه الاجتماعي المناهض لأي شيء مخالف لهوية تركيا التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك. فما عليكم اللي يقول أن ترى أكبة هم هم اللي أنقذوا تركيا أو وضعوها على الخارطة، اللي وضعها على الخارطة هو المؤسس مصطفى كمال أتاتورك، وكل محتوى تلقون فيه كراهية لهذا الشخص مصطفى كمال. راح تلقون أن العجيب في الأمر أنهم فقط يشيطنون هذا الشخص ولا يضعون أي محاسن له، وهذا لا يمكن حدوثه في 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 شخصية واحدة وضعت علم لهذه الدولة، وضعت لغة لهذه الدولة وأساس وبنية ومساواة مع جميع الأتراك فيما بينهم، وأسس أيضا اللي هم السياسة الخارجية للفورن بوليسي مع دول المحيط، وأصبحوا دولة لا عدائية بعد فترة طويلة من الزمن. فأنا في نهاية الحلقة أريد أن أذكركم أيضا أن سبب سردنا لمصطفى كمال أتاتورك هو تذكير في أن فصل الدين عن الدولة ليس كفر، فصل الدين عن الدولة بالعكس هذا يعطي سمو للأديان بعيدا عن السياسة ومشاكلها ووحولها التي لا تنتهي. وأيضا أبيكم تتذكرون مرة ثانية أن هذه الحلقات اللي احنا نسردها في هذه القناة تحتاج منكم السبسكرايب، وإذا كانت محتوياتها تعجبكم أعطونا لايك. راح يكون في عندنا محتويات قادمة ونلتقيكم كل أسبوع. لا تنسون الكومنت، أي أحد عنده أي نقاش على مصطفى كمال أتاتورك أو حتى حزب العدالة والتنمية المتمثل في رجب طيب إردوغان، نحطه في هذه في الكومنتس تحت الشاشة، تقدرون تشوفون وصف الحلقة هذه وتشوفون احنا وين متواجدين فيه. احنا موجودين في بودكاست الآن، جوجل وسبوتيفاي وآبل. فشكرا لكم على حسن المتابعة، نراكم في حلقة ثانية.